بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 34 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الماضي من اللقاء المفتوح لظروف السفر، وأرجو المسامحة. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من الحضور معنا في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. وكانت المسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: من مواقف الصحابة رضي الله عنهم. وقد سأل السائل أن نجعل سلسلة نشير فيها إلى بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم، ونستخرج منها العبر والعظات، ويتضح لنا المنهج بمعالمه. وهذا هو اللقاء 9 في رحاب هذه السلسلة. ونقف اليوم مع صحابي جليل، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، بطل المواجهة، صهر النبي، أبو الحسنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في هذا اللقاء نقف مع الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وذلك إزالة للشبهات التي درج الروافض من الشيعة وأذيالهم من المغيبين، من علمانيين وأذيال العلمانيين، وممن فتن بسبب الجهل وعدم الوعي، فانساق خلف الشبهات وبدأ يهمز أو يلمز لهذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإليكم نبذة مختصرة عن ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان أبوه رضي الله تعالى عنه هو صخر ابن حرب، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أي أن نسبه يلتقي مع نسب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في الجد الرابع عبد مناف. أمه هي الصحابية الجليلة هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أيضا نسبها يلتقي مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الجد الرابع. فهو يجتمع نسبا من أبيه وأمه مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في الجد الرابع وهو عبد مناف. معاوية ابن أبي سفيان معدود من مسلمة الفتح، أي أنه أسلم في عام فتح مكة، وكان من الطلقاء رضي الله تعالى عنه عن أبيه وأمه. وقيل أنه أسلم قبل الفتح بعام في عمرة القضاء، لكنه أخفى إسلامه خوفا من أبيه رضي الله تعالى عنهما. وعندما دخل الإسلام كان يبلغ من العمر 23 سنة، يعني في ريعان شبابه وفي مقدمات الشباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير، قال: قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء. عمرة القضاء كانت في العام السابع من الهجر، أي بعد عام الحديبية، لأن الحديبية كانت في العام السادس، وكان من بنود الصلح عدم العمرة هذا العام، وليرجعوا إلى المدينة ثم يؤذن لهم بالعمرة في العام القابل اللي هو العام السابع من الهجرة، وسميت العمرة بعمرة القضاء. يقول الذهبي رحمه الله في سيره: قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف اللحاق بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أبيه، كان يخاف من أبيه رضي الله عنهما، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح، أي في العام الثامن من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم فتح مكة، فأظهر معاوية رضي الله عنه إسلامه وكان يبلغ من العمر 23 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل، أي هذا كلام الإمام الذهبي، لو كان قديم الإسلام ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من مع المؤلفة قلوبهم عليكم السلام وبركاته. فهذا عن إسلامه. إذن أظهر معاوية الإسلام في عام الفتح، يعني في عام 8 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق له البخاري ومسلم على 4 أحاديث، وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب5، كما حدث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وتسمى رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. ويلقب بخال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين، فهي زوج النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخته أم المؤمنين، أم حبيبة، حدث عنها رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، وحدث أيضا عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وحدث عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو إدريس الخولاني رحمه الله، وعروة ابن الزبير رحمه الله، وخلق سواهم من التابعين. من مناقبه أنه كان من كتبات الوحي، من كتبات الوحي، أي أنه كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله، تنزل الآيات ويأمره النبي أن يكتبها. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه من كتبات وحي السماء. ونقول هذا لكي نعلم لماذا الطعن في معاوية، لأن الهدف هو الإسلام، الهدف يعني الطعن في الصحابة باختصار شديد هو طعن في الإسلام لأنهم الباب، فإذا طعن في الباب هدم البناء، وهكذا فهم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا، ونقلة وحي السماء إلينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قيل كتب له مرات يسيرة، ونقل الذهبي قال كان زيد بن ثابت كاتب الوحي، وكان معاوية كاتبا فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العرب. عاش معاوية رضي الله عنه وأرضاه حياة حافلة بالأحداث العظام، ولي الشام 20 سنة من قبل عمر وعثمان، يعني ولاه عمر وكذلك ولاه من بعده عثمان. لماذا؟ لرجاحة عقله وعدله وحسن سياسته ورفقه بالرعية، فحكم الشام 20 سنة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة 20 سنة بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية هو أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما بشر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند الإمام أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، يعني بعد فترة الخلافة الراشدة هيبقى الملك، يعني أول ملوك الدنيا من؟ معاوية بن أبي سفيان، لأن آخر الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، حكم 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه حقنا لدماء المسلمين، لأن النبي قال عندما كان الحسن صغيرا ويجلس بجواري على المنبر قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتنازل بعد 6 أشهر عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالخلفاء الراشدون إذن هم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن ابن علي. أما ما اشتهر على ألسن الناس أن عمر ابن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، يقصدون أنه صار على دربهم ونهج نهجهم في العدل، لكن ليس منهم، لأن الخلفاء الراشدين هم على الترتيب أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي. ثم بدأ الملك بعصر معاوية رضي الله تعالى عنه، فهو أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. اللي احنا بنعيشه ده الحكم الجبري اللي بيكثر فيه الظلم والجور إلى آخر ما ترون. قال: فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو كما أخبر النبي، يعني في آخر الزمان هيتغير الحكم الجبري ده، وتكون خلافة على منهاج الأنبياء، فيها العدل والرفق بالرعية، فيها البركة وفيها الخير وفيها اجتماع الأمة. نسأل الله تعالى أن يعجل بذلك، اللهم آمين. إذن معاوية بن أبي سفيان هو أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. حكم في الخلافة 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه، واستتب له الأمر إلى أن توفي سنة 60 هجرية، سنة 60 هجرية، وعاش 77 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه نبذة مختصرة عن معاوية ابن أبي سفيان. هنبدأ نقف مع بعض المناقب التي وردت في القرآن والسنة عن هذا الصحابي الجليل، إبطالا للشبهات التي يثيرها الروافض وأديالهم. فمن مناقبه ما جاء في كتاب ربنا تعالى في سورة التوبة الآية 117، قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الآية دي رقم 117 من سورة التوبة، نقرأها مرة ثانية لأنها تتحدث عن غزوة تبوك، والتي كانت في العام 9 من هجرة النبي، والمسمى بجيش العسرة، وكان معاوية من جنودها رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى يقول عن هذه الثلة المباركة من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي في غزو تبوك، يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالله تعالى يخبر في هذه الآية عن لطفه وإحسانه، أنه تاب على النبي عليه الصلاة والتسليم والمهاجرين والأنصار فغفر لهم الزلات. إن تاب يعني إيه؟ غفر لهم ذنوبهم وتقصيرهم والزلات التي بدرت من أحدهم أو من بعضهم، ووفر لهم الحسنات أي زاد في حسناتهم، ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا بالله تعالى وقاموا بذلك. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تتقلب قلوبهم ويميل إلى الدعوة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم، وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم. فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم، يعني وفقهم للتوبة وقابل منهم التوبة، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أمن عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها جل وعلا. فهذه الآية منقبة للمهاجرين والأنصار وتزكية من الله لهم، خاصة هؤلاء الذين شهدوا غزوة تبوك مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان من بينهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كان ممن شهد هذه الغزوة، فهذه منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، أو كما قال النبي، يعني يوم القيامة فلا أنساب بينهم، جميع الأنساب تنقطع إلا نسب النبي وصهر النبي من أهل الإيمان الذين اتبعوه. ولا شك أن معاوية من أصهار النبي، وأخته رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة، أم المؤمنين، زوج النبي الأمين، ولذلك نقول إنه خال العرب، فأخته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو داخل في هذا النسب وفي هذا الصهر الذي لا ينقطع يوم القيامة. فهذه منقبة عظيمة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم حرام بنت ملحان، وطبعا أم حرام بنت ملحان هي خالة النبي من الرضاعة رضي الله تعالى عنه، وهي أخت أم سليم رضي الله تعالى عنها، وهي أيضا خالة النبي من الرضاعة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني أدوا ما عليهم ونجوا وأفلحوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. قيصر يعني الروم، إنهم كانوا يسيطرون على الشام. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا، أي أنك من الجيش الأول اللي يغزو البحر، وهذا كان جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقد أوجب، ودي منقبة كبيرة جدا لمعاوية. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يعني زوجها عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فدخل عليها يوما فأطعمته، أي قدمت له الطعام، وجعلت تفلي رأسه. تفلي رأسه هي تنظف الرأس، كان من عادة النساء قديما ابنها يجلس في حجرها فتفلي الرأس، يعني تنظف الرأس. فهكذا تفعل خالة النبي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجعلت تفلي رأسه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك صلوات ربي وتسليماته عليه. فنام رسول الله نام في حجرها صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني يعلون البحر بالسفن لنصرة الدين، ملوكا على الأسر، ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق أي أحد الرواة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في المرة الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، لأنها تنال الشهادة بعد المعركة الأولى، فمش هتحضر الغزو الثاني. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية، أي مع جيش معاوية، الجيش المغفور له. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. يعني بعد أن انتهت الغزوة ورجعوا بتركب الدابة، وقعت من على الدابة فنالت الشهادة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه أيضا من مناقب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في حلية الأولياء، قال عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في كتابه الموسوم بمعرفة الصحابة: معاوية ابن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يكنى أبا عبد الرحمن، كنية معاوية أبو عبد الرحمن، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وأمها صعبة بنت أمية ابن حارثة ابن الأوقص من بني سليم، وأمها بنت نوفل ابن عبد مناف، كان من الكتبة الحسبة الفصحة، أي من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. أسلم قبيل الفتح، وقيل عام القضية أي عمرة القضاء، وهو ابن 18، خلاف في العمر، بعضهم قال 18 وبعضهم قال 23 سنة، وعده ابن عباس من الفقهاء. تخيل بقى عندما يصف عبد الله ابن عباس الحبر العالم، حبر الأمة وعالمها، يصف معاوية بالفقيه، فلك أن تتخيل مدى علم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. عده عبد الله ابن عباس من الفقهاء، قال: كان فقيها، كان فقيها، كيف لا وقد لازم النبي 3 سنين يكتب الوحي على فترات رضي الله عنه وأرضاه. توفي للنصف من رجب سنة 60، وله نحو من 80 سنة، احنا قلنا 77 سنة تقريبا، قيل 78، كان أبيض طويلا أجلح، يعني كان طويل وأبيض البشرة، يعني جميل الصورة رضي الله عنه وأرضاه، أبيض الرأس واللحية، يعني شعره كان أبيض. أصابته لقوة في آخر عمره، اللقوة نوع من أنواع الأمراض يسمى الشلل، كان في الوجه نحصل له، بيسموه بزماننا هنا مش عارف العصب السادس ولا إيه، تجد الوجه كده النصف إيه لا يتحرك، أو يبقى فيه نوع شلل. وكان يقول رحم الله عبدا دعا لي بالعافية رضي الله عنه وأرضاه، فقد رميت في أحسن ما يبدو مني، يعني الوجه وده أحسن ما في الإنسان، يعني حد عانه أصابه بالعين فابتلي، لأن العين حق، عشان كده علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند النعم، إن كانت النعمة خاصة بك قل ما شاء الله، إن كانت النعمة خاصة بغيرك قل تبارك الله، فهذا يمنع العين، لأن بعض الآباء والأمهات أحيانا بسبب الجهل قد يكون هو العائن لولده ولا يدري، أو النعمة اللي عنده، الولد مثلا بيتحرك كتير يقول لك الولد قوي، أدي عين شكرا، ممكن يضيع فيه، ممكن يبتلى الولد فتضيع صحته، قل ما شاء الله، لازم تسبقها بما شاء الله، ما شاء الله ابني قوي، يجي بعضهم يقول لك الولد بيحفظ القرآن كويس شكرا، بعد كده مش هيحفظ تاني. ليه؟ لأنك ما قلت ما شاء الله، قل ما شاء الله ولدي، وهكذا، فالنعمة الخاصة بك قل ما شاء الله، إنما النعمة عند غيرك، ابن جيرانك، قل تبارك الله الولد تبارك الله كويس، الولد تبارك الله عنده أخلاق، الولد تبارك الله بيسمع الكلام، دايما التبريك عشان تحفظ الايه النعمة من العين. فقد رميت في أحسن ما يبدو مني، ولولا هوى مني في يزيد لأبصرت برشدي، ولما اعتل قال وددت ألا أعمر فوق 3، فقيل إلى رحمة الله تعالى ومغفرته، فقال إلى ما شاء وقضى، قد علم أني لم آل، وما كره الله غير كان حليما. وفوزا فصيحا ولي العمال من قبل الخلفاء 20 سنة، واستولى على الإمارة بعد قتل علي رضي الله عنه وأرضاه 20 سنة، فكانت الجماعة عليه 20 سنة، يعني الأمة اجتمعت عليه لمدة 20 سنة، من سنة 40 إلى سنة 60، إنه توفي سنة 60 من الهجرة. فلما نزل به الموت قال ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى، وأني لم آل من هذا الأمر شيئا، يعني بيندم على الإمارة والولاية وهكذا، إنها أمرها جليل أمانة، نسأل الله السلام. وكل الصالحين كان يفعل هذا ممن تولى أمر المسلمين، إلى آخر ما ذكر أبو نعيم. للأسف الروافض ومن كان على شاكلتهم من أذيالهم استخدموا بعض المناقب في هذا الصحابي الجليل فجعلوها من المساوئ، من ذلك مثلا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما، حديث عبد الله بن عباس، وابن عباس كان غلاما صغيرا، يقول ابن عباس فدعاني النبي وقال ادعوا لي معاوية، يعني ابعت لي عشان يكتب الوحي، كان من كتاب الوحي، ينزل القرآن يندل ويكتبه. فابن عباس ذهب إليه فكان بيأكل، احنا قلنا أسلم عنده 18 سنة أو 23 سنة، تخيل في سن الشباب لسه وقاعد بيتغدى أو بيأكل، فلما راح له ابن عباس لقى بيأكل فعاد للنبي قال: وجدته يأكل. يقول: فدعاني النبي مرة ثانية، قال: اذهب وأتني بمعاوية. فذهبت فوجدته يأكل، لسه بيأكل. فعدت إلى النبي، فقال النبي: لا أشبع الله بطنه. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الروافض أخذوا هذا الحديث الذي يدل على المنقبة والفضل وعلو القدر فجعلوه مسبة، يقول لك النبي دعا عليه. طب انتظر بس، ليه ما قلتش من بداية الحديث بيبحث عنه النبي ويطلبه المرة بعد المرة؟ وده دليل منزلته عند رسول الله، ودليل أهميته في كتابة وحي السماء. ثم طبيعي جدا اللي قاعد بياكل يتأخر، وبعدين ده شاب في فترة الشباب والقوة، وأنتم تعلمون الشباب يعني الأكل بالنسبة له، بعض الشباب يكون عنده قوة في الطعام. وبعدين قول النبي: لا أشبع الله بطنه، هذه قالها على عادة العرب عليه الصلاة والتسليم، كما قال لمعاذ بن جبل في موضع آخر: ثكلتك أمك يا معاذ. فهل هذه دعوة على معاذ؟ أبدا. قال العلماء: قالها على عادة العرب لبيان عظم الأمر وأهمية الأمر، يعني ليس مثلك يا معاذ من يقول، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهو الذي قال عن معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل عليه الصلاة والسلام. شوف بيبين منقبة معاذ، وهو الذي قال عنه: ثكلتك أمك يا معاذ. فهنا مثل هذه الأمور الواردة عن النبي بتكون على عادة العرب لا يقصد منها الدعاء. ثم جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: اللهم ما من أحد من أصحابي سببته أو دعوت عليه إلا جعلتها له أجرا. أو كما قال النبي، ليه؟ لأن بشرية النبي يغضب كما يغضب البشر، لكن غضب النبي كان لله عليه الصلاة والسلام التسليم. في المشهد ده لا شك أن النبي غضب، الوحي نزل، طلب كاتب الوحي لكي يكتب المرة بعد المرة فلم يأتي لأنه يأكل، فمن غضب النبي قال: لا أشبع الله بطنه. يعني بالبلد كده، هو لسه ما شبعش، قاعد ده كله بياكل، فلا أشبع الله بطن. هذه ترد من أي أحد، ولا تعني المنقصة عليكم السلام، ولا تعني المسبة، إنما فيها بيان لقدره عند النبي وحاجة النبي إليه، وإلا ما أرسل إليه المرة تلو المرة. فجاء الروافد أخذوا تلك المناقب فجعلوها مساوئ بسبب حقدهم وإرادتهم النيل من هذا الدين العظيم عن طريق الطعن في الصحابة لهدم الإسلام. سئل أحد الأئمة عن معاوية وعمر بن عبد العزيز، أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لغبرة في أنف فرس معاوية ابن أبي سفيان وهو في صحبة النبي أفضل من 1000 كعمر بن عبد العزيز. يكفي أن معاوية صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي في صلاته: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذه بعض مناقب هذا الصحابي الجليل، ونلخص الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما تطلع يوما للإمارة، وما كان الخلاف بينه وبين علي بن أبي طالب بسبب الإمارة والخلافة قط، بدليل أن معاوية كان أميرا على بلاد الشام 20 سنة، فهو ليس بحاجة للإمارة، طب الخلاف مناطه ايه؟ مناط الخلاف ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما هو ولي الدم بالنسبة لقتلة عثمان، لان معاوية من بني امية وعثمان من بني امية. قتل عثمان غدرا، بقى في اضطراب في الامة، علي تولى الخلافة، معاوية امتنع عن البيع الا بشرط ان يسلمه قتلة عثمان، وهذا حقه، ده ولي الدم، فبيطالب بإيه؟ قتلة عثمان. علي رفض، رضي الله عن علي، ورفض علي كان لحكمة، نحن في بداية خلافة وهناك اضطرابات، وعدد الثائرين الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تجاوز 1000، وقد تفرقوا في الأمصار في الكوفة ومصر وبعض البلاد. فإذا لو بدأنا بهذا الباب في بداية الخلافة مع الاضطراب، ربما تزول الدولة وربما لا يستقر الحكم. فاجتهد علي ورأى أن يرجئ هذا الأمر، لكن أصر معاوية فدب الخلاف بينهما. فالمسألة مسألة اجتهاد، فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. إذن على كل المحامل علي مأجور ومعاوية مأجور، ولحكمة أراد الله أن يكون الخلاف. وقد قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما كان الحسن ابن علي صغيرا وبجواري على المنبر: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سماهم مسلمين. فكان معاوية على خطأ في اجتهاده فله أجر، وكان علي رضي الله عنه وارضاه على صواب في اجتهاده فله أجران، فهذا مأجور وهذا مهجور. لكن لا شك أن الصواب كان مع علي بن أبي طالب، وأن الخطأ كان مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر، قال النبي: تقتله الفئة الباغية. ولا شك أن قتلت عمار هم أتباع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولكن معاوية أيضا تأول هذا الحديث. شوف بقى هنا الاجتهاد في التأول، فلما قيل له حديث عمار تقتله الفئة الباغية قال: صدق رسول الله، قتله من أخرجه. فأول الحديث أن المسؤول عن قتل إيه؟ من أخرجه لقتالنا. على كل، هذا ملخص الأمر، أن الخلاف الدائر بين الفريقين لحكمة أرادها الله، وأن مصدر الخلاف اجتهاد، فريق أخطأ وفريق أصاب، فالذي أخطأ له أجر والذي أصاب له أجران. ومعتقد أهل السنة والجماعة فيما دار بين الصحابة من فتن أنها تطوى ولا تروى ولا تذكر إلا على سبيل بيان الحق فقط دون التفصيل. وهذا هو الملخص، مسألة اجتهادية أخطأ فيها معاوية فله أجر اجتهاد، وأصاب فيها علي فله أجران، وهذه لحكمة أرادها الله حتى تتعلم الأمة الأحكام إذا تقاتل المسلمون ماذا نصنع وماذا نفعل وهكذا. فهناك من غمي عليه الأمر فاعتزل مطلقا كعبد الله بن عمر وبعض الصحابة، لأن الأمر غير واضح، هو لا يتضح له من على صواب ومن على خطأ فاعتزل. وهناك من اعتقد أن ما عليه معاوية هو الصواب، إنه يطالب بالدم وهذا وليه، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فاعتقدوا أنه على حق فاتبعوه. وهناك من اعتقد أن عليا على حق فاتبعوه، والجميع على خير. من اتبع معاوية على خير، ومن اتبع عليا على خير، لأنهم اتبعوا عن اجتهاد، ومن اعتزل على خير لأن الأمر لم يتبين له. فالذي لا يتبين له الأمر يعمل إيه؟ يعتزل. وده اللي قال فيه القائل:
سوف تعلم حين ينجلي الغبار فرس تحتك أم حمار. فما دمت مش عارف الصورة ضبابية اعتزل، لأن الكلام في الفتنة أشد من السيف. يبقى خلاصة القول: أخطاؤهم تطوى ولا تروى إلا على سبيل بيان الحق بالدليل. وأفضل من كتب في هذه الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم الحافظ ابن العربي المالكي رضي الله عنه، كتابه موسوم بالعواصم من القواصم، مجلد واحد. هذا المجلد يتكلم فقط عن ما دار بين الفريقين بالآثار الصحيحة، ويبين الباطل الذي كذب فيه الروافض وأتباعهم على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأوصي طالب العلم بقراءة هذا الكتاب، اسمه العواصم من القواسم لابن العربي المالكي، لأن في كتاب آخر اسمه العواصم والقواسم لابن الوزير اليماني، ده 9 مجلدات، مش هو ده. احنا بنتكلم عن العواصم من القواسم بحرف من، لأن في العواصم والقواسم، ده 9 مجلدات لابن الوزير اليماني. لا، أنا بتكلم عن كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي رضي الله عنه وأرضاه. اقرأوه جيدا، ففيه تفصيل لما ذكرت وبيان الآثار الصحيحة في هذا الباب العظيم. بهذا القدر نكتفي مع هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. والآن نستقبل الأسئلة والاستفسارات إن وجدت عبر هذا البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الرحيم مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم، آمين يا رب. أخت أرادت أن تعمل حفلة لابنتيها الصغيرتين، ودعت أقاربها من النساء عبر منشور تقول في أنها حفلة بمناسبة عيد ميلاد ابنتيها، فأختها امتنعت بسبب أنه محرم، فغضبت الأم على هذه الأخت: لما لا تذهبي لحفلة أختك؟ فقيل لها: ما دام أمك غاضبة اذهبي إلى بيت أختك واجلسي لوحدك في غرفة ولا تحتفلي، فإن رأيت أنك ستضعفين وستحتفلي فلا تذهبي، خاصة إذا أجبروك. وأيضا لوجود الأغاني، فهل ما قيل لها صحيح؟ وهي قالت لها أمها أنها حفلة عادية لإفراح طفلتيها وليست لعيد ميلادهما، لأن موعد الحفلة لا يوافق يوم ميلادهما، ولكن قرأت في منشور أختها أنها عيد ميلاد، والآن هي ذهبت، فماذا تفعل؟ جزاكم الله خير. طيب، نبين الحكم أولا. ليس من الإسلام ما يسمى الاحتفال بأعياد الميلاد، إنما الاحتفال بأعياد الميلاد هي فكرة وثنية تبناها النصارى في زعمهم بالاحتفال بالرب يسوع عليه السلام، وتسمى أعياد الميلاد أو الكريسماس. وطبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن في إسلامنا لنا عيدان: عيد فطر وعيد أضحى، وما عندناش حاجة اسمها الاحتفال بعيد الميلاد، ولا الاحتفال بعيد الأم، ولا الاحتفال بعيد الأب. الأعياد المخترعة هذه كلها من البدع. الأم نكرمها في كل لحظة مش يوم في السنة، وأيضا عيد الأم مخترع عند أهل الكتاب في دول الغرب، لأنهم كما تعلمون الحياة الأسرية عندهم مقطعة وممزقة، فما عندهمش حياة أسرية. الأم ترمى في دار المسنين والعجزة، والولد عنده انتشاسة بيسيب أمه وأبوه يمشي خلاص، له علاقة بالأم ولا بالأب، فين وفين لما يبقى يسأل بالهاتف. فاخترعوا لهم هذا العيد للأم عشان كل سنة يروح لها يودها يجيب لها هدية. طيب احنا نحن معاشر المسلمين ما عندناش الكلام ده، ما عندناش جفاء للأمهات، ولا عندنا عقوق وإن ظهر من البعض لجهله، إنما الأصل عندنا كمسلمين الأم مكرمة في كل لحظة. إلزم قدماه فتم الجنة. فمن الإجحاف والظلم إن أنت تجعل لها يوم في السنة عشان تجيب لها هدية، أنت تجيب لها في كل لحظة وتودها في كل لحظة وتكبر رجلها قبل راسها، دي الأم سبب الوجود الظاهري في الحياة. فإحنا ما عندناش الكلام ده. لذلك أقول للأخ السائل، الاحتفال بيوم المولد هو بدعة منكرة ليست من إسلام. ثانيا، الحفلة فيها معازف وموسيقى وأغاني، فهذا باطل آخر، وربما لأنه لم يذكر تكون كمان مختلطة الرجال مع النساء، ويقولوا حبيبي زي طيو بيقولوا كده، ومش عارف إيه، حالا بالا حيوا أبو الفساد، هيكون عيد ميلاده الليلة أجمل الأعياد. يعني فيها منكرات متعددة، منكرات متعددة. الأم قالت روح. نقف هنا، هل طاعة الأم والأب مطلقة في كل شيء أم مقيدة؟ نقول مقيدة، طاعة الأب وطاعة الأم مقيدة بالطاعة والمعروف، فإن أمر الأب أو أمرت الأم بما فيه معصية فلا سمع ولا طاعة، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا مع حتى وإن غضبت فغضبها لن يؤثر على الابن البار الذي ما أطاع في معصية، بل طاعتك لأمك في المعصية عقوق لأمك لأنها تتحمل هي الوزر. فهل ترضى لأمك أن تتحمل وزر وجودك في مكان فيه منكرات؟ هذا عقوق. فمن البر ألا تسمع لأمك هنا، زي ما ضربت لكم مثالا يقرب المعنى. الأب بيدخن، تمام كده، الدخان حرام ولا حلال؟ حرام. الدخان بيضر الجسم ولا بينفعه؟ بيضر. بيجيب علل وامراض ولا لا؟ طب الاب قال لابنه روح هات لي علبه دخان، نقول للولد ما تسمعش لابيك لانك بتضر اباك، هتجيب له السم اللي يدمر الرئتين ويدمر الدم. هذا هو عين العقوق. عين العقوق ان تضر اباك، فتقبل راس ابيك وايديه وتقول له سامحني يا ابي انا بحبك، رجاء بطل دخان لانه هيضرك وانا ابنك اريد لك الخير، وبالتالي لن أسمع لك ولن أطيع في أن آتي لك بتلك السموم التي تدمرك وتضيع صحتك، يبقى أنا كده عاقل لك. فهنا لا يجوز كذلك حفلة فيها أغاني واختلاط، لا يجوز. أما وقد ذهبت لجهل منها أو لإلحاح من حولها فنقول لا، استغفر الله وتوب إليه والله غفور رحيم، ولا تكرري هذا الأمر مرة ثانية. بس كده خلاص. طيب في أسئلة تانية يونس؟ طيب كان جالنا برضو بعض الأسئلة عبر الخاص. من بين هذه الأسئلة بيسأل عن حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة في المساجد. طبعا من خلال الأدلة والنصوص يتضح لنا أن صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء إلا من عذر. صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، يعني لا تجب الجماعة على المرأة، فصلاة المرأة في بيته، إنما الرجل يصلي جماعة في المسجد إلا من عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة. إيه الدليل؟ أن صلاة الجماعة شرعت حتى أثناء القتال، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآيات في سورة النساء. يعني شرعت صلاة الجماعة حتى عند ملاقاة الأعداء. اثنين، في الصحيح أن النبي قال هممت أن آمر بجمع حزم من حطب وأن أمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم للصلاة ثم يصلي إماما، وآتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي. ومعنى أشعلها نار دي عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب وفرض، لأن لو كانت سنة لا يترتب عليها عقوبة، لأن السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها ولا عقوبة. فما دام ترتب وعيد في هذا النص إذن دليل على الوجوب. فلماذا لم يفعل النبي هذا؟ قال الشراح: لم يفعل هذا لأنه ربما البيوت يكون فيها النساء والمرأة لا تجب عليها جماع، أو فيها الأطفال والأطفال لا تجب عليهم صلاة دون التمييز، أو هناك من صلى في البيت لعذر شرعي. لذلك كان الحديث في موضع الوعيد لبيان الحكم، وأن صلاة الجماعة فريضة على الرجال إلا من عذر شرعي. هو في أعذار شرعية ممكن تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم، منها المرض، مريض لا يقوى على إتيان المسجد تسقط عنه الجماعة، وإن استطاع أن يجمع في بيته أفضل، يعني يصلي جماعة مع أهل البيت مع الزوجة والأولاد. طيب، حضر الطعام والصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. يعني أنت كنت صايم، لأن الفطور في المغرب اسمه العشاء أيضا، المغرب اسمه العشاءين. فقال العلماء: في الصيام صايم وتحط الأكل، وأنت محتاج للطعام. لو رحت تصلي في المسجد ربما فاتك الطعام، وربما انشغلت في صلاتك، وربما قلت في نفسك هياكلوا الأكل هيخلصوه هيبرد هيعمل، مش هتصلي بقى، فخلاص كل وبعد كده بصلي جماعة مع الأولاد وهكذا. فده عذري للتخلف عن الجماعة. إيه كمان؟ السمنة المفرطة. بعض الناس يبتلى بالسمنة، يعني جسمه ثقيل جدا لا يقوى على إتيان المسجد في كل صلاة لثقل بدنه وسمنته، فهذا يصلي في بيته. إيه كمان؟ واحد حارس مال شغال على خزينة مال ما يقدرش يسيبها أثناء الصلاة ويروح المسجد، وإلا ممكن تسرق الأموال، فده ضامن، فنقول له: لا، صلي بجوار خزينتك. كذلك رجال الأمن والشرط والجنود، خاصة القائمون على الحراسات، ما ينفعش يسيب مكان. يعني مثلا في بلادنا رجال الأمن مثلا على المنشآت والمؤسسات الحكومية، فده ما ينفعش يسيب المكان لأنه حارس أمن، فده يصلي في مكانه، أو إذا كانوا أكثر من فرد يتناوبون. يعني هم 3 مثلا في صلاة الظهر، يروح فلان يصلي في الجامع، احنا واقفين احنا 2 نصلي مع بعض هنا جماعة، احنا 2. يجي في صلاة العصر روح انت وتعالى انت بقى نصلي جماعة هنا، في صلاة المغرب اروح انا، وهكذا يتناوبون على صلاة الجماعة. إن لم يترتب على هذا ضرر في العمل، ترتب الضرر لا يصلي في موضعه. ايه كمان من ضمن الأعذار؟ المطر. ألا صلوا في رحالكم، لو كان في مطر شديد صلي في البيت. ويأخذ حكم المطر الثلج والبرد الشديد الذي لا يقوى عليه الإنسان. يعني كان قديما، دلوقتي الحمد لله ما بقاش، أنا أذكر 2008 هنا في ألمانيا كان وصل درجة الحرارة لتقريبا 20 تحت الصفر، يعني كان الواحد يتجمد لو خرج من البيت يتجمد. على السيارة فيها اسم، لكن لما تمشي للمسجد بعد ما تنزل هتتجمد خالص. فطبعا في الحالة دي لك رخصة أن تصلي فين؟ في البيت. يبقى البرد الشديد والمطر الشديد ده كله من الأعذار. ايه كمان؟ بعد المسجد. المسجد بعيد جدا عليك، يشق عليك اتيان المسجد وهكذا، فلك رخصة ان تصلي في بيتك. وباب كبير جدا للأعذار في التخلف عن الجماعة، منها النوم. ليس في النوم تفريط. يعني احد الصحابة اتى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب رخصة في صلاة الفجر، ما بيعرفش يصحى، فالنبي قال: لا رخصة لك. قال يا رسول الله: أنا من قبيلة كذا. القبيلة دي كانت مشهورة بالنوم. أنت عارف اللي يقول لك كده، لو الطبل البلدي جنبه ما يصحاش، هو ده. فالنبي ضحك وقال: إذا صلي إذا استيقظت. فأنت ليك رخصة لغلبة النوم عليك. ليه؟ لأن ليس في النوم تفريط، فأنت بتاخد الأسباب وتظبط المنبه وكذا، ورغم كده نم، لا حرج لما تقوم صلي. فدي اسمها الأعذار. أما المرأة فلا جماعة عليه، لقول النبي للمرأة التي قالت: يا رسول الله أحب الصلاة خلفك. يعني صحابية بتحب تصلي في مسجد النبي خلف النبي، فقال لها النبي معلما: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجراتك. فارق بين البيت والحجرة في اللغة. البيت يختص الغرفة الخاصة بك، يعني الحجرة دي الشقة كاملة، فونونج اسمها حجرة، فيها بقى سيمة بتاعة الطعام والسيمة بتاعة النوم والسيمة بتاعة الكوزينة، صح؟ التسيمة دي اسمها البيت، ده اسمه بيت النوم، وده اسمه بيت الضيوف، وده اسمه بيت الطبخ، وهكذا. فبيقول لها صلاتك في بيتك، يعني الغرفة المخصصة بك بتاعة النوم الخاصة بك أفضل من صلاتك في الحجرة في الشقة كاملة، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. الحجرة يعني البونج الكبيرة بقى، تصلي جواها أفضل من الصلاة في المسجد بتاع قومك اللي جنب بيتك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك خلف رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا أن المرأة بيتها هو مسجده، ده الأصل، لكن المرأة طلبت أن تأتي المسجد لتحصيل علم، أو أن صلاتها في الجماعة يزيدها خشوعا، فلا تمنع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة إن طلبت أن تأتي المسجد لا تمنع. رضي الله عن عمر بن الخطاب، وعن عاتكة زوج عمر، وعن عبد الله بن عمر. طبعا عاتكة كانت تصلي المغرب والعشاء خلف النبي في المسجد، وعمر كان من أشد الناس غيرة، فسئل ابنه لماذا لا يمنع عمر زوجه من إتيان المسجد بليل؟ قال يمنعه حديث رسول الله. شوف جمال الصحابة، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لولا الحديث لمنع. فهنا المنهج يا إخوة، فالمرأة إن طلبت أن تأتي المسجد بضوابط الشرع لا تمنع، وتأتي للتعلم تحصيل علم أو تحصيل خشوع في الصلاة إلى آخره، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى يا يونس؟ يونس، والله جه سؤال تاني من يونس. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول حياك الله شيخي، حياك الله وبياك يا ابنتي، عندي استفسار إذا سمحت. هناك من أراه يشوه في صورة بلدي بأكاذيب كثيرة، ولما بحاول أوضح بلاقي قلة ذوق في الرد، فبضطر إني أرد عليهم مثلا بأنتم متخلفين أو مش عندكم عقول بتفهم وهكذا، لأنهم بالفعل يستفزوني، هل رد عليهم يسجل عندي في ميزان السيئات؟ وأنا بصراحة مش بستحمل حد يسيء لبلدي، وبعتبر أن حب الوطن عبادة، وباخد قدوتي الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم حينما طردوه أهل مكة قال إنك أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فأنا أحب وطني ولكني أصبحت أسيء لمن يسيء لوطني، هل أكون آثمة؟ أنت لست آثمة في حبك للوطن المسلم، بل هو عبادة ودين كما ذكرت، ولست إلا على خير في دفاعك عن بلدك، فينبغي على كل مسلم أن يدافع عن الوطن المسلم وعن أمنه وأمانه. طيب، الذي يسيء أفضل طريقة يا ابنتي، بدلا من أن تقابلي الإساءة بالإساءة، احذري من يسيء. ليه أنا أفعل هذا؟ ليه الحظر يا إخوة؟ لأن الذي يسيء إن تركت إساءته فهي سيئات جارية في صحيفته، هو شتم وسب فموجود على إيه؟ على الصفحة، ما دامت موجودة هو اللي بينضر. ليه؟ لأنها سيئات جارية، خاصة إن كانت في باطن. طيب وهو أخي ولا إيه؟ أخي في الله، فلا ما أنا بقول لو مسلم يعني، الله يرضى عليه، فلو كان مسلما هو أخي في الآخر. وأنا دايما بطبق منهج الأئمة من السلف، الإمام الأعمش كان في صحبة الإمام النخعي في طريقهما للمسجد، طبعا الأعمش ما بيشوفش عشان كده لقب بالأعمش، سليمان ابن مهران رضي الله عنه، والنخعي كان بعين واحدة أعور يعني، فشيء طبيعي جدا مين اللي هيقود الأعمى؟ الأعور. فمسكه وماشي بيه رايح المسجد. فلما اقترب من المسجد، بين المسجد وبينهما حي يسمى حي السفهاء، يعني اللي فيه كلهم ناس بعيدين عن المنهج، فيهم سوء أدب، زي في بعض البلاد يقول لك مثلا هنا في قهوة فيها ناس بلطجية مثلا، اللي بيعدي عليهم بيشكلوه، ممكن يشتموه ممكن يؤذوه، فكده في أحياء بالشكل ده. فإذا بالنخع يقول للأعمش: يا ولدي الآن نفترق، أنت من طريق وحدك وأنا من طريق، حتى لا نمر على هؤلاء السفهاء فيغتابوننا، فيقول قائلهم: أعور يقود أعمى. ما دي أقل كلمة هتتقال وهيضحكوا. فشوف الإمام الأعمش يقول: يا شيخنا دعهم نؤجر ويأثمون، ما هو أجر جاي لنا وهم ياخدوا الاسم. قال: لا يا ولدي، أحب إلينا أن نسلم ويسلمون أحب من أن نؤجر ويأثمون. فده منهج. يبقى أنا الآن لو بقي هذا التعليق السيء في صفحتي فهي سيئة جارية على من كتبه إن كان بباطل. طب أنا هرحمه وأعمل له حظر وأحذف التعليق. فرحمته من إيش؟ من السيئات الجارية. ليه؟ يا جماعة صفحات الفيسبوك ما هياش مجال للنقاشات. النقاش يجي لنا ويتواجه معانا بالعلم. إنما أنا عشان أفرغ نفسي بقى كل ما يشتم أرد. ماما ما ينفعش الرد على من يسب ويشتم. لأن المفترض لو كان صاحب علم مش هيشتم، هيحلل ما قلت بالدليل ويذكر الأدلة ونرد بالدليل على العين والرأس. اللي يتكلم بالعلم على العين والرأس النقش. إنما اللي بيسيء ده ما عندوش أصول يحتكم له، فما ينفعش أجريه ورد السفه بالسفه، هتبقى مشكلة. فنقول: احذر يا ابنتي على طول. تك، مفيش أجمل من حاضر لمن عادته الإساءة، فاعملي له حظر رحمة بك ورحمة به. لكن إن سألت عن الحكم، إن أساء وردنا الإساءة بإساءة فلا إثم شرعا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالذي يظلم له أن يرد على من ظلمه بالمثل ولا إثم. لكن إحنا بنتكلم عن الفضل بقى. فأقول: يا ابنتي احذري من أساء ولا تجيبيه وتوكلي على الله. بس خلاص. بتقول حتى الرد بيكون على صفحات خارجية كقناة الجزيرة: ما تردي على هؤلاء يا ابنتي. نصيحة أب: ابعدي عن قناة الجزيرة وأخوات قناة الجزيرة والعربية العبرية، هذه قنوات مأجورة، معلوم ممولوها ومعلوم الهدف منها شق صف المسلمين ونشر الفوضى والتفرقة وهدم البلاد وضياع العباد. فيا ابنتي لا تشغل نفسك بهؤلاء. وزي ما قال أخونا الفاضل الكريم: معظم من يسيئون بيكونوا غير مسلمين، بل بعضهم يعملون في أجهزة مخابراتية للأعداء عشان إثارة البلبلة والاستدراج ونشر الفوضى. فلا تلتفتي لهذا كله، ونسأل الله تعالى أن يفرج كرب المسلمين وأن ينصر الأمة وأن يعيدها إلى الجادة، ويفرج كرب أهلنا في غزة وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان، ويجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. بيقول لي: ليست هناك أسئلة. بارك الله فيك يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.